بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان موقفنا في شرح كتاب الزاد في أواخر كتاب الصيام عند باب الاعتكاف، ونظرا لقرب موسم الحج رأيت من المناسب أن نبدأ بكتاب المناسك، وإن شاء الله سنعود إلى كتاب الاعتكاف. ونظرا إلى أن كتاب المناسك الحاجة إليه ماسة، خاصة في هذه الأيام لقرب موسم الحج، نسأل الله بعزته وجلاله أن يبلغ المسلمين أداء حجهم والقيام به على الوجه الذي يرضيه في أمنه وأمانه، وأن يتقبل منا ومنهم ومن جميع المسلمين صالح الأقوال والأعمال. فناسب أن نبدأ بكتاب المناسك. وكتاب المناسك سبق وأن كانت فيه دورات متعددة، وهذه الدورات اشتملت على كثير من أحكام المناسك، سواء كانت في متون الفقه أو كانت في متون الحديث أو كانت دروسا منتقاة في أركان الحج وواجباته وشروطه. ولو أننا بدأنا بكتاب المناسك فأخذنا أبواب المواقيت وأبواب الإحرام، أبواب المواقيت والإحرام ومحظورات الإحرام، فإنه تتكرر نفس المسائل. ونظرا إلى أننا في الدروس المنتقاة لم نعرج على صفة الحج، وصفة الحج فيها بعض الدروس بينا فيها حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في بعض المتون المتعلقة بالحديث. فلعل الأنسب أن ننتقل من بداية كتاب المناسك مباشرة إلى باب دخول مكة، ثم صفة الحج والعمرة وما يتعلق بها من مسائل، لأن الوقت ضيق. ولو بدأنا كما ذكرنا بالإحرام ومحظورات الإحرام والفدية والصيد وجزاء الصيد، فيمكن أن يبدأ الحج وما أخذنا شيئا ويكون نوعا من التكرار. وإن شاء الله سنعود ونأخذ الأبواب تباعا على حسب ترتيب المصنف. فنبدأ: المناسك جمع منسك، ويطلق بمعنى العبادة، وهو المعنى العام، وفسر به قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي. وقيل إن المراد بقوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، لأن النسك يطلق بمعنى الذبح، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنسك نسيكة، أي اذبح ذبيحة. وهذا المعنى العام يكون قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي إذا فسر بهذا المعنى العام، فيكون من باب عطف العام على الخاص، ويطلق بمعنى، لأن النسك هنا العبادة، كما قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وهذا معنى عام، فالقرآن اشتمل على إطلاق المناسك بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. والأقوى في قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، لأن الذبح عبادة، والله تعالى قال في كتابه فصل لربك وانحر، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ونظرا لأهمية الذبح وما كانت عليه عقائد المشركين من الذبح لغير الله، نص الله عز وجل عليه، وبين أنه عبادة وأنه لا يجوز صرفه لأحد غيره كائنا من كان. والنسك بمعنى الحج يطلق، ويراد به إما أن يراد به نسك الحج كاملا كعبادة، عبادة الحج، فهذا لا إشكال فيه، وإما أن يطلق ويراد به أفعال الحج نفسها، وهذا من إطلاق المناسك، تطلق ويراد بها الأفعال، فتسمي الطواف بالبيت نسكا، وتسمي السعي بين الصفا والمروة نسكا. ومنه قوله كذلك الواجبات كلها تسميها مناسك، فكل ما كان على هذا الوجه يسمى بهذا الاسم. ومنه ما في حديث ما في أثر عبد الله بن عباس ويروى مرفوعا رضي الله عنهما: من فاته شيئا من نسكه فليذبح. وهذا بمعنى أفعال الحج، مناسك الحج، وقد تدخل فيها الأقوال تبعا. وجمعها المصنف رحمه الله إشارة إلى تعددها واختلافها، فالحج فيه مناسك فعلية وفيه مناسك قولية. فالمناسك الفعلية كالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار ونحو ذلك. والمناسك القولية كالتلبية والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن من الحج والعمرة، كدعائه عليه الصلاة والسلام على الصفا ونحو ذلك، هذه كلها مناسك قولية. فالمنسك يطلق على القول وعلى الفعل. وقوله رحمه الله كتاب المناسك، بينا فيما تقدم من كتب العبادات تعبير العلماء بالكتاب لتشعب المادة وتعددها، ولذلك يعبرون بالكتاب، هو الذي يجمع أجناسا متعددة، وإن كان في أصله جنسا مستقلا بالنسبة لغيره. فختم المصنف رحمه الله كتب العبادات بكتاب المناسك، وهو كتاب الحج، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد قرر طائفة من أهل العلم رحمهم الله أن أهل العلم رحمهم الله في ترتيب الأبواب وكتب العبادات راعوا حديث عبد الله بن عمر بتقديم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، وبهذا الكتاب تختم كتب العبادات. وبعض العلماء يلحق بها الأيمان والنذر. وسنبدأ إن شاء الله من كتاب المناسك كما ذكرنا بباب دخول مكة. كتاب المناسك يحتاجه طالب العلم أولا ليتعلم، وثانيا ليعمل بهذا العلم، يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهو المبلغ عن ربه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، فيتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اعتمر. وإذا تعلمت ذلك حرصت كل الحرص على العمل بما علمت، وحملت هم ضبط العلم والعمل به، ولا تأخذ هذا العلم إلا ممن تثق بدينه وأمانته أنه دين يخاف الله، أمينا على شرع الله تبليغ هذا الدين، وثالثا مؤهلا لتعليم الناس. ولذلك لا تستمع في دروس الحج وأمور العبادة والدين إلى من لا تثق بعلمه وإلى أنصاف المتعلمين، هذا ضرره عظيم. يتعلم طالب العلم مسائل العلم من أجل أن يعمل بها، وتحرص على العلم بها، لأن علمك بالسنة ليس كجهلك بها، وكل ما تعلمت من السنة رفع الله به درجتك. ثانيا لتعمل بها فتقع عبادتك وعلى وفق الشرع، فهي أحظى وأرجى أن تكون مقبولة، فيحرص طالب العلم على تعلم هذه المسائل من أجل أن يعلم ويعمل، ثم بعد ذلك يكون قدوة للغير فيعلم، لأن الله جعلنا جعل عباده المصطفين للعلم هداة في مهتدين في أنفسهم هداة لغيرهم. فيحرص طالب العلم عند ابتداء دراسة الكتب كتب الكتاب المناسك وغيره على هذه الأمور: أولا أن يحرص على أن ينقذ نفسه من الجهل والضلال، وثانيا أن يعمل بما علم، وثالثا أن يعلم الغير هذا العلم، ويجدد النية كلما بدأ كتابا من كتب العلم حتى يرضي ربه فيما يتعلمه ويعمل به ويعلمه الناس. والمصنف رحمه الله ابتدأ في كتاب المناسك، فذكر مقدمات الحج وذكر منها المواقيت، لأن أول ما يأتي به الإنسان أن يأتي إلى الميقات، ثم أتبعه بالإحرام ومسائل الإحرام. فإذا أحرم وبينا مسائل الإحرام كأن الإنسان دخل في حرمات الحج والعمرة، ثم بعد ذلك يرد السؤال: ما دمت أحرمت ما الذي أجتنبه؟ وهي محظورات الإحرام، فبين باب محظورات الإحرام. ثم يرد السؤال: لو أني أخطأت في هذه الأشياء التي هي محظورة فوقعت فيها وفعلتها فما الحكم؟ فيأتي باب الفدية. ثم الفدية لما كان جزاء الصيد فيه تفصيل يخصه أفرد بباب مستقل. وبهذا بعد أن بين لنا رحمه الله المواقيت والإحرام ومحظورات الإحرام والفدية وجزاء الصيد قال: نعم.